عندنا ضمير في عسى وهو اسمها، وعندنا ضمير في يقوم وهو الفاعل كذا. بالنسبة للضمير اللي على اللي في يقوم، انتبهوا إلى أنه سيبرز على أي حال على مذهب الحجازيين وعلى مذهب التميميين، لأنه لا كلام على مذهب الفريقين إن فاعل يقوم ضمير مستتر كذا. إنما الآن الذي سيحصل فيه الفرق في عسى، هل سيتصل بها ضمير أو لا؟ فتلاحظون على مذهب بني تميم اتصل بها الضمير، لأننا في حالة الإفراد نقول اسم عسى ضمير مستتر تقديره هو، فهذا الضمير كما عرفتم إذا ثني أو جمع برز. أظن ظهر الآن مذهب بني تميم. طيب، قال وتقول على لغة الحجاز هند عسى أن تقوم، والزيدان عسى أن يقوما، والزيدون عسى أن يقوموا، والهندان عسى أن تقوما، والهندات عسى أن يقومنا. اللي حصل على مذهب الحجازيين إنه برز الضمير بالنسبة للفعل يقوم كما برز على لغة التميميين، لكن تلاحظ أنه لم يبرز مع عسى ضمير، والسبب في هذا أن في حالة الإفراد ما فيها ضمير. أقول في حالة الإفراد ما فيها ضمير على اعتبار أنها تامة. طيب نرجع للآية التي ذكرنا، لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا. بروز الضمير في يكونوا دليل على أن الكلام سيقى في حديث عن جماعة وهم قوم كذا. فلو فرض أن الآية نزلت على لغة بني تميم لكانت الآية لا يسخر قوم من قوم عسوا أن يكونوا، لكن تلاحظون أن عسى لم يلحقها ضمير مع أنه تقدم الاسم الظاهر اللي هو قوم، اللي عاد عليها الضمير في يكونوا، اللي عاد عليها الضمير في يكونوا. لكن تجريد عسى من الضمير مع أن سياق الكلام جمع دليل على أنها لم تتحمل ضميرا. أنت فهمت الكلام ده؟ ظاهر، أي أظنه ظاهر. ما قال وأما غير عسى من أفعال هذا الباب فيجب الإضمار فيه. ومعنى يجب الإضمار يعني يجب أن يكون اسم الفعل ضميرا مستترا. هذا متى؟ إذا تقدم اسم ظاهر على الفعل تكون ناقصة، إذا أضمر الضمير تكون ناقصة قطعا. فتقول الزيداني جعلا ينظمان، ناقصة هنا ولا لا؟ جعل فعل ماض ناقص وألف الاثنين اسمها، وينظمان خبر. ولا يجوز ترك الإضمار، فلا تقول الزيدان جعل ينظمان كما تقول الزيدان عسى أن يقوم، يعني ما تقيس هذا على هذا. وهذا معنى قوله وجردا عسى. معنى جردا عسى يعني جردها من الضمير واعتبرها تامة. جردا عسى يعني جردها من الضمير واعتبرها تامة. وهذه لغة الحجازيين، وقدمها ابن مالك لأنها أصح وأفصح. أو ارفع مضمرا بها، يعني أو اجعل اسمها ضميرا مستترا. وهذه لغة بني تميم. متى؟ قال إذا اسم قبلها قد ذكر، يعني إذا تقدم قبلها اسم. والحقيقة أن قول ابن عقيل إذا تقدم عليها اسم وقول ابن مالك إذا اسم قبلها قد ذكر، نعم يشمل ما إذا كان الاسم الذي بعدها مبتدأ أو لا. تلاحظون بالمثال اللي معنا زيد عسى أن يقوم، زيد مبتدأ، لكن في الآية الكريمة لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا فاعل، لأن الظاهر أنه المنظور إليه هو الاسم الأول ولا لا؟ يعني لا يسخر قوم من قوم عسوا أن يكونوا خيرا منهم، أو الضمير يعود على قوم. القوم الثاني المسخور منهم؟ الظن الثاني ولا لا؟ بدليل عسى أن يكونوا أي المسخور منهم خيرا منهم. أقول هذا هو الظاهر الآن. إذن دل على أنه ما يلزم أن يكون الاسم السابق مبتدا. أقول ما يلزم. طيب، قال ابن مالك في آخر بيت من هذا الباب وهو سهل، قال: والفتحة والكسرة أجز في السين من نحو عسيت، وانتقى الفتح زكن. وانتقى الفتح زكن. ابن مالك هنا يبحث حركة السين من عسى إذا اتصل بها الضمير، فقال ابن عقيل: إذا اتصل بعسى ضمير موضوع للرفع وهو لمتكلم نحو عسيت، أو لمخاطب نحو عسيت وعسيتي وعسيتما وعسيتم وعسيتن، أو لغائبات نحو عسينا، جاز كسر سينها وفتحها. يعني جاز أن تقول عسيت أو أن تقول عسيت. قال: والفتح أشهر. والفتح أشهر أولا لخفته، الثاني أنه هو اللغة المشهورة، الثالث أن عسى المسند إلى الضمير لا تخالف عسى المسند إلى الاسم الظاهر. أما الخفة فالأمر واضح. أقول واضح فعلا، الفتحة خف، يعني قولك عسيت أخف من قولك عسيت في ثقل. الشيء الثاني أن هذا هو اللغة المشهورة اللي هو الفتح. الأمر الثالث أنت تعرف أن عسى إذا أسندت الاسم الظاهر إذا أسندت الاسم الظاهر أن الفتح قطعا عسى، فإذا فتحنا مع الضمير نكون قد ألحقنا عسى مع الضمير بعسى مع الاسم الظاهر. هذا وجه الاختيار. وقد نقل ابن مالك في شرح الكافية أن العرب اتفقت على فتح السين من عسى إذا لم يتصل بتاء الضمير ونونيه. إذا لم تتصل عسى بتاء الضمير ولا بنونيه، فينقل ابن مالك الاتفاق على أنهم يفتحون السين. والمراد بالنون بالنونين ناء الفاعلين مثل عسينا، ونون النسوة مثل عسينا. واضح؟ هذا المراد بالنونين. قال ابن عقيل: والفتح أشهر. وقرأ نافع: فهل عسيتم إن توليتم بكسر السين؟ وقرأ الباقون من القراء بفتحها. قال ابن مالك: والفتح والكسر أجز في السين من نحو عسيت. الفتح منصوب على أنه مفعول مقدم، وتقديم ابن مالك للفتح إشارة إلى اختياره مع أنه صرح بذلك. قال: أجز في السين من نحو عسيت، وأشار بقوله نحو عسيت إلى أن المسألة ليست على إطلاقها، إنما هي في حالة الاتصال بالضمير كما ذكر ابن عقيل. قال: وانتقى الفتح زكن. انتقى اختيار، وانتقى يقرأ بالقصر لإقامة الوزن ولا يقرأ بالهمز، فلا يقال وانتقاء الفتح، إنما يقال وانتقى الفتح. ومعنى زكن أي علم. وبهذا نكون قد أنهينا الكلام على الباب الثالث من الأفعال من النواسخ. إن شاء الله تعالى في الأسبوع بعد القادم سنبدأ في باب إن وأخواتها.
قول المصنف رحمه الله تعالى: إن وأخواتها. لإن أن ليت لكن لعل كأن عكس ما لكان من عمل، كإن زيدا عالم بأني كفء ولكن ابنه ذو ضغني وراعد الترتيب إلا في الذي كليت فيها أو هنا غير البذي وهمز إن نفتح لسد مصدر مسدها وفي سوى ذاك اكسري. يقول الشارح هذا هو القسم الثاني من الحروف الناسخة للابتداء، وقد مضى أن القسم الأول هو ما ولا وإن ولا تاء المشبهات بليس، فيكون هذا القسم الثاني هذا القسم الثاني باعتبار الحروف، ولكنه القسم الرابع باعتبار النواسخ. نعم، قال وهي ستة أحرف، وهي ستة أحرف: إن وأن وكأن ولكن وليت ولعل، وعدها سيبويه خمسة فأسقط أن المفتوحة لأن أصلها إن المكسورة كما سيأتي. فقول ابن عقيل وهي ستة هذا باعتبار ما ذكره ابن مالك، وإلا فإن سيبويه يرى أن عسى نعم من الحروف الناسخة الدالة على الترجي إذا اتصلت بالضمير، إذا كان اسمها نعم ضميرا فهي عند سيبويه تعتبر من الحروف الناسخة، بمثل قولك عساك طيب أو عساكم طيبون، فتكون الكاف اسمها وهي عامل عمل إنا، بخلاف عسى المتقدمة هناك التي يكون اسمها صريحا وخبرها جملة فهي العامل عمل كان، لكن هذه عامل عمل إنا، فيكون قول ابن عقيل وهي ستة هذا باعتبار ما أشار إليه ابن مالك. ثم ذكر الناظم معانيها إيه على أساس ما ذكر أن سيبويه يسقط أن المفتوحة إيه، لكن على ما ذكر ابن مالك تكون ستة والسابع هو عسى مع الضمير. قال ومعنى إن وأن التوكيد، والمقصود بالتوكيد هنا توكيد النسبة ونفي الشك، والمراد بالنسبة نسبة الاسم أو نسبة الخبر إلى الاسم، هذا المقصود بالتوكيد. إذا قلت إن زيدا قائم، إن زيدا قائم، أفادت الجملة توكيد نسبة القيام إلى زيد، هذا معنى قولهم إن وأن لتوكيد النسبة. ومعنى كأن التشبيه، هذا واضح كما في قول الله تعالى كأنهم حمر مستنفرة، ولكن للاستدراك، والاستدراك هو تعقيب الكلام بنفي ما يتوهم ثبوته أو إثبات ما يتوهم نفيه، بنفي ما يتوهم ثبوته، مثل لو قلت زيد شجاع لكنه بخيل يعني بنفي ما يتوهم ثبوته، إذا كان اللي قبل لكن مثبت يتوهم الثبوت هنا، فإذا قيل زيد شجاع الآن أثبتنا الشجاعة، فإذا قيل لكنه بخيل الآن نفينا ما يتوهم ثبوته وهو الكرم، والعكس مع النفي، إذا قيل مثلا ما زيد كريم لكنه شجاع، هذا إثبات ما يتوهم نفيه. وليت للتمني ولعل للترجي والإشفاق. والفرق بين الترجي والتمني أن التمني يكون في الممكن نحو ليت زيدا قائم، وفي غير الممكن نحو ليت الشباب يعود يوما. التمني عند البلاغيين نعم هو طلب الشيء المحبوب نعم الذي لا يرجى حصوله، إما لكونه مستحيلا أو بعيد المنال، وبعيد المنال. ولهذا قال ابن عقيل إن التمني يكون في الممكن ويكون في غير الممكن وهو المستحيل، مستحيل. ومن المستحيل قول الله تعالى يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، يا ليتني كنت ترابا. وهذا مستحيل لأن الكافر سيجازاه على عمله، أقول سيجازى على عمله، إذن لن يكون ترابا، هذا مستحيل. كما في قول الشاعر، هذا من تمثيل البلاغيين في باب التمني، ليت الكواكب تدنو لي فأنظمها عقود مدح فما أرضى لكم كلمي، ليت الكواكب تدنو لي فهذا يعتبر من العسير أو من المستحيل. ومثاله أيضا بيت أذكره في كتاب البلاغة القديم من تأليف علي الجارم ومصطفى أمين، ذكره في باب التمني في شهر رمضان، عن شهر رمضان يذكر أن هذا أنه كان يصوم في شدة القيظ، يقول فليت الليل كان فيه شهرا ومر نهاره مر السحابي. على أي حال هذا يعتبر من المستحيل، لكن التمني قد يقع في الشيء الممكن. قال وأن الترجي لا يكون إلا في الممكن، فلا تقول لعل الشباب يعود، إذن الترجي طلب الشيء المحبوب الذي يرجى حصوله، هذا الترجي. قال والفرق بين الترجي والإشفاق أن الترجي يكون في المحبوب نحو لعل الله يرحمنا، كقول الله تعالى واتقوا الله لعلكم تفلحون، الترجي يكون في المحبوب. وأما الإشفاق فيكون نعم في المكروه، ولو قال في المخوف لكان أدق، لأجل يدخل في ذلك قول الله تعالى نعم لعل الساعة قريب، لعل الساعة قريب. إذن لعل هنا للترجي ولا للإشفاق؟ للإشفاق. والإشفاق هو توقع الأمر المخوف، مثل ابن عقيل بقوله نحو لعل العدو يقدم، فقول لعل العدو يعني قدوم العدو هذا مكروه ومخوف. هذه معاني الحروف. أما عملها قال وهذه الحروف تعمل عكس عمل كان، فتنصب الاسم وترفع الخبر. هذه لغة جمهور العرب، وإن كان وجد بعض قبائل تنصب الجزئين، تنصب الجزئين، لكن جمهور العرب هذه لغتهم، نصب الأول ورفع الثاني، ورفع الثاني. وهذا هو الذي عليه الإعراب، نحو إن زيدا قائم، فهي عاملة في الجزئين، وهذا مذهب البصريين. فتقول في الإعراب إن حرف مشبه بالفعل ينصب الاسم ويرفع الخبر، يرفع الخبر. وزيدا اسمها منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وقائم خبرها منصوب وعلامة نصبه الضمة خبرها مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. وذهب الكوفيون إلى أنها لا عمل لها في الخبر، لا عمل لها في الخبر، وإنما هو باق على رفعه الذي كان له قبل دخول إن، وهو خبر المبتدأ. فعلى رأي الكوفيين أنها أحدثت النصب في الاسم، وأما الخبر فهو باق على رفعه، على رفعه. وسيأتي الكلام على هذا عند قول ابن مالك في آخر الباب أو في أواخر الباب: وجائز الرفع كمعطوفا على منصوب إن بعد أن تستكملا. ويبدو أن الإعراب الدارج الآن أنه يمشي يتمشى مع مذهب الكوفيين أو لا، لأن الإعراب الآن يقولون مثلا في إن زيدا قائم أن حرف توكيد ونصب، حرف توكيد ونصب. كيف توكيد ونصب؟ يعني ما نصبت إلا الاسم، سكت عن الخبر هنا. فيقال في الإعراب إن حرف مشبه بالفعل ينصب الاسم ويرفع الخبر، كما تقول في كان ترفع الاسم وتنصب الخبر. توكيد التوكيد هذا من جهة المعنى، أقول هذا من جهة المعنى لا من جهة الإعراب. يعني لكن تقول مثلا إن حرف توكيد مشبه بالفعل ينصب الاسم ويرفع الخبر، هذا معنى قوله في البيتين: لإن، أن، ليت، لكن، لعل، كأن، عكس ما لكان من عمل، عكس ما لكان من عمل. فقوله لإن هذا خبر مقدم، وقوله عكس هذا مبتدأ مؤخر. فالتقدير: عكس ما كان، عكس ما لكان من العمل، نعم، ثابت لإن وأن وليت ولكن ولعل، فهي معطوفات بعاطف مقدر. كإن زيدا عالم، هذا مثال. بأني كفء، هذا مثال آخر. ولكن ابنه ذو ضغن، هذا مثال ثالث. ففي الأول زيدا اسمها وعالم خبر، وفي الثاني الياء ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب، وكفء خبرها، والثالث ولكن ابنه، ابنه هذا اسم لكن منصوب وهو مضاف، ولها مضاف إليه، وذو خبر لكن مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه من الأسماء الستة، وهو مضاف وضغن مضاف إليه، والضغن بمعنى الحقد. ثم شرع في المسائل المتعلقة بهذا الباب، فقال في أول مسألة: وراعد الترتيب إلا في الذي كليت فيها أو هنا غير البذي. هذا البيت يناقش مسألة تقديم الخبر على الاسم في هذا الباب، هل يقدم الخبر على الاسم أو لا يقدم؟ فقال: أي يلزم تقديم الاسم في هذا الباب وتأخير الخبر. ومعنى قول يلزم بمعنى يجب، يعني لا يجوز أن يتقدم الخبر في هذا الباب على الاسم إلا إذا كان الخبر ظرفا أو جارا ومجرورا فإنه لا يلزم تأخيره. إذا كان الخبر ظرفا أو جارا ومجرورا فإنه لا يلزم تأخيره. ماذا نستفيد من قول لا يلزم تأخيره؟ أنه يجوز التقديم، يجوز التقديم. إذن كأن ابن عقيل قال: قال ماذا؟ إذا كان الخبر ظرفا أو جارا ومجرورا جاز تقديمه على الاسم، لكن هذه العبارة من ابن عقيل ليست على إطلاقها، بل لا بد لها من قيد، فنقول لم يلزم تأخيره أو لا يلزم تأخيره إلا لمانع، إلا لمانع، فإذا وجد مانع وجب التأخير وإن كان الخبر ظرفا أو جارا مجرورا. إذ أن عبارة ابن عقيل توهم بماذا؟ بأنه إذا كان الخبر ظرفا أو جارا مجرورا لا يلزم التأخير، يجوز التقديم، لكن هذا ليس على إطلاقه. ففي بعض المسائل يكون الخبر ظرفا أو جارا مجرورا ويجب تأخير الخبر، ما يجوز التقديم، ما يجوز التقديم، مثل إذا قلت إن زيدا لفي الدار، دخول لام الابتداء على الخبر هذا موجب لتأخير الخبر، إذ لا يجوز أن تقول إن لفي الدار، إن لفي الدار زيدا، يعني تقدم الخبر، مع أن تعبير ابن عقيل السابق يفيد أنه يجوز، أنه ما يلزم تأخير الخبر في هذا المثال، مع أنكم تعرفون وستعرفون أننا إذا أردنا أن ندخل لام الابتداء على اسم إن، أنه لابد يتأخر كذا، فكيف الخبر الذي رتبته التأخير تدخل عليه لام الابتداء ونجيز تقديمه؟ هذا في تناقض الآن. إذن نقول أنه إذا كان الخبر ظرفا أو جارا ومجرورا جاز تقديمه على الاسم إلا إذا وجد ما يمنع التقديم، ومن الصور التي يمنع فيها التقديم أن تدخل لام الابتداء على الخبر الذي هو ظرف أو جار مجرور، وهذا معنى قوله فإنه لا يلزم تأخيره، يعني بل يجوز تقديمه. ثم نفهم مسألة ثانية، أن هذا التقديم ليس على إطلاقه، بل هو تقديم على الاسم فقط، فلا يجوز التقديم على الناسخ نفسه، أقول لا يجوز التقديم على الناسخ نفسه. قال وتحت هذا قسمان، أحدهما أنه يجوز تقديمه وتأخيره، والثاني أنه يجب تقديمه، فتكون الأحوال إجمالا ثلاثة، يجب تقديمه، يلزم تأخيره، يجوز تقديمه وتأخيره. طيب المثال، الحالة الأولى ليت فيها غير البذي، ليت فيها غير البذي، التقديم هنا جائز، إذ لك أن تعدل إلى الأصل فتقول ليت غير البذي فيها، ومثل لو قلت مثلا إن في الدار زيدا، إن في الدار زيدا، أو إن زيدا في الدار، يجوز التقديم والتأخير مع الظرف والجار المجرور. وليت هنا غير البذي، هنا هذا مثال للظرف، مثال للظرف للنسبة الإشارة الذي للمكان من قبيل الظروف. نعم، هذه الحالة الأولى، جواز التقديم وجواز التأخير، ما ضابطها أنت يا أبو أحمد؟ يكفي هذا، هو الكلام فيه، فما قيدت بالقيد ذا، الكلام في الظرف الجر مجرور، لكن يكفي ما قلت، يعني يجوز التقديم والتأخير، نقول إذا لم يوجد موجب للتقديم ولا موجب للتأخير، لأنه إذا وجد موجب التقديم يكون التقديم واجبا، وإذا وجد موجب التأخير يكون التقديم ممتنعا. إذن ضابط جواز التقديم والتأخير ألا يوجد ما يوجب التقديم ولا ما يوجب التأخير، اللي هو ما عدا الحالتين الثانية والثالثة. وأصل البذي، البذي أصلها الفاحش في نطقه، الفاحش في نطقه كذا. ويلزم أن يكون الفاحش في نطقه قليل الحياة. فتفسير ابن عقيل البذي بالوقح من التفسير باللازم، أقول من التفسير باللازم، وإلا فإن البذي معناه الفاحش في نطقه. قال فيجوز تقديم فيها اللي هو الخبر في الأول وهو الجر مجرور، وهنا الخبر في الثاني وهو الظرف، على غير، وتأخيرهما عنها، وتأخيرهما عنها. ولعلكم تدركون أن هذا الجواز مرجعه إلى التوسع في الظرف والمجرور، ها؟ أقول إلى التوسع. قال والثاني أنه يجب تقديمه، يجب تقديمه إذا وجد ما يوجب تأخير، ها ها، الاسم، ما يوجب تأخير الاسم. طيب، في قول الله تعالى إن لدينا أنكالا، أنت أين الخبر؟ أيه. طيب، والاسم التقديم هنا لماذا؟ نعم صحيح، هذا إذن يجب تقديم الخبر هنا لأن المبتدأ نكرة ولا مسوغ له، مر علينا هذا، إلا تقدم الخبر، فيكون التقديم هنا واجبا، أقول التقديم واجبا. طيب اعرف أنت، لكن هل لدى من الظروف المبنية؟ ها؟ أي لكن زيدت النون، ها؟ ما أدري، هم قالوا إنها مبنية، ها؟ نعم، يعني نقول هنا إنها مبنية على السكون، ولا نقول منصوب بفتحة مقدرة؟ على أساس أنه من الظروف المعربة، ها؟ يعني لدن الآن هي مضافة، أقول هي مضافة، إيه لدينا. طيب فلما أضيفت الآن، يعني هم قالوا في قبل وبعد إلى آخره، ميب هي بابا، إيه، فهل نقول هنا أنها مبنية ولا نقول أنها معربة؟ مثل إذا قلت مثلا جئت قبل زيد، ها، الظاهر أنها معربة بالإضافة، لو قطعت عنها الإضافة، ها، تبنى، أقول تبنى، لكن إذا أضيفت فيه معربة، إذا نقول هنا ظرف، نقول اسم إن منصوب وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف المنقلبة ياء، ها، لأن لدينا أصله لدى، فللإضافة قلبت الألف ياء، يعني مثل على، مثل على تقول علينا، فتكون فيكون منصوب وعلامة نصب فتحة مقدرة على الألف المنقلبة ياء. طيب، ها، لدن لدى إلا ظهرنا ملازم للإضافة، ها، لكن الاختلاف بالنسبة للأحوال، لكن بالنسبة للعراب ظهرنا ما أنا اللي الآن في ذهني أنها معربة ما هي مبنية، قل هذا بالنسبة لنا الوقاية، أقول هذا بالنسبة لنا الوقاية ذا، إيه، وفي لدني لدني قل وفي قطني وقطن الحذف أيضا قد يفي، هذا بالنسبة لنا الوقاية ما هو بالنسبة لها، إيه، أنا هذا اللي أذكرنا. فإذا كان أحد عندكم يعني أحد منكم يعني متأكد أنها مبنية فلا مانع منها، ها، اي انا هذا اللي في ذهني الان، اي طيب، ان لدينا انكالا لدى نعم نعم خبر مقدم، زين. طيب مثال ابن عقيل: ليت في الدار صاحبها. ليت في الدار صاحبها، ما حكم تقدم الخبر؟ لماذا؟ نعم، لأن في الاسم ضميرا يعود على الخبر أو على بعض الخبر، كما قالوا على بعض الخبر. طيب لو أخر الخبر، لا غيرك، أنت صالح. لو أخر الخبر فقلنا ليت صاحبها في الدار، ما المحذور؟ وهذا لا يجوز. والآن عاد متقدم لفظا وهذا يجوز. قال: فلا يجوز تأخير في الدار لئلا يعود الضمير على متأخر لفظا ورتبة. إذن ذكر ابن عقيل حالتين وزدنا ثالثة، فتكون الأحوال ثلاثة: وجوب التأخير، وجوب التقديم، جواز الوجهين. ثم استطرد ابن عقيل لذكر المعمول، وإن كان ابن مالك نعم ما أشار إلى المعمول، لكن لما بحث ابن عقيل موضوع الخبر بحث موضوع معمول الخبر للشبه الكبير بينهما في التقديم والتأخير. قال: ولا يجوز تقديم معمول الخبر على الاسم إذا كان غير ظرف ولا مجرور، نحو إن زيدا آكل طعامك، معمول الخبر هو طعامك، فلا يجوز إن طعامك زيدا آكل. وكذا إن كان المعمول ظرفا أو جارا ومجرورا. الآن هو في الكلام السابق قال إيه؟ قال إذا كان غير ظرف، ثم رجع قال إن كان وكذا إن كان المعمول، إذا ما صار للاستثناء قيمة، أي لكن لعله استثنى هنا أو أفرد الظرف والجار المجرور لوجود الخلاف، لوجود الخلاف، وكأنه إذا كان غير ظرف ولا جار مجرور أنه ما في خلاف، ولا هو أخرج يعني هو الآن قال إذا كان غير ظرف ولا جر مجرور، قال وكذا إن كان المعمول ظرفا أو جرا مجرورا، يعني دلت العبارة هذه إن الاستثناء الأول إنه ما ظهر له فائدة الآن، إيه لكن لعله أعاد الكلام مرة أخرى إشارة إلى الخلاف الذي سيذكر. قال: وكذا إن كان المعمول ظرفا أو جرا مجرورا، نحو إن زيدا واثق بك. الآن المعمول بك الجار مجرور، أو جالس عندك، فلا يجوز تقديم المعمول على الاسم، فلا تقول إن بك زيدا واثق، يعني تقدم المعمول على الاسم، أو إن عندك زيدا جالس فتقدم. قال: وأجازه بعضهم، وأجازه بعضهم، وجعل منه قوله: فلا تلحني فيها فإن بحبها أخاك مصاب القلب جم بلابله. البلابل بمعنى الوساوس، وتلحني يعني لا تلمني ولا تعذلني ولا تعذلني. الشاهد في البيت ما هو؟ لاحظونا أن الشاعر قدم المعمول اللي هو الجر المجرور في قول بحبها على الخبر وهو قوله مصاب، وإلا أصل البيت فإن أخاك مصاب القلب بحبها، مصاب القلب بحبها يعني مصاب بحبها. إذن واضح أن الجار المجرور متعلق بالخبر، متعلق بالخبر. هذا المجيز أو من المجيزين أو على رأس المجيزين سيبويه، ولا أدري كيف ابن عقيل لم يذكر سيبويه مع أن عادته أن يرجح ما اختاره سيبويه. والحقيقة أن هذا القول فيه وجاهة: جواز تقديم معمول الخبر إذا كان ظرفا أو جارا مجرورا، هذا فيه وجاهة لثلاثة أوجه.
الوجه الأول الورود عن العرب، ما دام أن هذا البيت ورد فيكون دليلا، وقد يحكم عليه بأنه قليل، لكن هذا دليل على الجواز. والأمر الثاني التوسع في الظرف والمجرور. والأمر الثالث، وهذا فيه قوة، أنه يتقدم المعمول مع ما النافية كما تقدم، وهذه أقوى، هذه أقوى. إذا مر علينا أنه يجوز يتقدم المعمول مع ما ولا لا، ونحوي وسبق حرفي جر أو ظرف كما بأنت معنيا أجاز العلماء، وهم يقولون أن النواسخ هذه أقوى من ما، لأن ما عاملة بالحمل على ليس ولا لا، لكن هذه عملها متأصل ما حملت على شيء، يعني لا عمل مستقل، وهو نصب الاسم ورفع الخبر. فأيهما أقوى؟ الظاهر إن أقوى مما كذا، فلماذا يجيزون هناك ويمنعون هنا، مع أنه هنا ورد أيضا عن العرب؟ ولا أذكر شاهدا على تقديم المعمول هناك، هل تذكرون شاهدا؟ أنا لا أذكر شاهدا، ولا أدري هل هناك شاهد أو لا، لكن هنا فيه شاهد. فما رأيكم أنتم في ترجيح القول الثاني؟ ما ترون أنه في وجاهة؟ أما ترى أنت صحيح هذا، لكن على أساس المعلومات، يعني أقول تقرير المعلومات هذه، ولا ما هو حكم شرعي هذا، وهو أي أنه يجوز. نعم صحيح. إذن انهينا الآن ما يتعلق بالخبر وما يتعلق بالمعمول، وصارت الخلاصة أن خبر إن كان غير ظرف فلا يتقدم، وإن كان ظرفا أو جرا مجرورا فله ثلاث حالات، وأما المعمول فإن كان غير ظرف فلا يتقدم، وإن كان ظرفا أو مجرورا فقولان، والراجح الجواز. هذا خلاصة. قال ابن مالك: وراعي ذا الترتيب إلا في الذي كليت فيها أو هنا غير البذي. قول وراعي ذا الترتيب أي الترتيب المعلوم من الأمثلة السابقة، ما ذكر قبل هذا ثلاثة أمثلة، تأخر الخبر وتقدم الاسم في البيت اللي قبل ذا، إذن قال وراعي ذا الترتيب، يعني لاحظ في كلامك أو كتابتك هذا الترتيب الذي علم من الأمثلة السابقة. إلا في الذي، إلا في الذي، التقدير في البيت عموما حتى يتضح، راعي هذا الترتيب في كل تركيب إلا في التركيب الذي يكون الخبر ظرفا أو جارا ومجرورا فيقدم الخبر، يعني فلا تراعي أو لا يلزم أن تراعي هذا الترتيب. قال وراعي ذا الترتيب إلا في الذي، يعني إلا في التركيب، أي تركيب الذي كليت فيها أو هنا، يعني إلا في التركيب الذي يكون الخبر فيه ظرفا كهنا أو جارا مجرورا مثل فيها. أيهن أي لماذا؟ إيه لكن الإضافة هنا
يعني على أساس غير ما تستفيد ولا كيف؟ ها؟ والله ما هذا أقول ها؟ أي نعم هذا صحيح، هذا أقول الاعتراض هذا وجيه، لكن كما تلاحظ الآن ابن عقيل جرى على أنه يجوز التقديم ويجوز التأخير. الظاهر أن ابن عقيل تبع لابن مالك، ابن مالك عبارته ما فيها تصريح بالجواز، ما فيها تصريح إيه؟ فإن كان هذا الاعتراض واردا فمعنى هذا أنه يرد على ابن عقيل، حيث أنه جعله مما يجوز التقديم والتأخير، وكان عليه أن يجعله من القسم الثاني. أما إذا كان ابن عقيل فهم جوابا فحبذ له أنه أفصح عن هذا الجواب، وللاعتراض هذا أقول ظاهر في أنها مما من الأسماء المتوغلة في الإبهام، أقول من المتوغلة في الإبهام، ولا أذكر يعني أنا جوابا. إذن يبقى الاعتراض، ونقول أن ابن عقيل وهم في تمثيله للجواز. أما ابن مالك فلا اعتراض عليه، يعني ابن مالك ما صرح بأنه لا يريد الجواز ولا يريد الوجوب، وإن كان يبدو لي أنا أن ظاهر تعبير ابن مالك أنه يقصد الجواز، لأنه ما أضاف غير إلى البذي إلا كأنه يرى أن الإضافة هنا مجوزة لا موجبة، مجوزة يعني للتقديم والتأخير لا موجبة، هذا هو ظاهر كلام ابن مالك الآن. وماذا يفيد تعريف اللفظ؟ أقول ايش يفيد تعريف اللفظ؟ هل يكفي تعريف اللفظ؟ يعني أنت تدافع عن ابن عقيل ها؟ هل يكفي؟ إذا كان يكفي تعريف اللفظ فيكون هذا جوابا لا بأس، أقول يكون جوابا. وإن كان أنا الحقيقة يعني أنا ألمس من عبارة ابن مالك بالبيت أنه ما يقصد الوجوب، ما يقصد الوجوب، إنما يقصد الجواز بدليل أنه أضاف غير إلى ما بعدها، إلا إذا كان قد ذهل عن إن غير متوغلة في الإبهام، هذا يمكن أقول هذا يمكن. وعلى أي حال المسألة تحتاج إلى أقول مراجعة زيادة، شوف ماذا قال أصحاب الحواشي على هالمثال هذا. وأنت تبحث لنا عن أيضا جواب إيه؟ ها؟ لا لا عن غير هنا. زين، بقي الآن عندنا موضوع فتح الهمزة، هل ترون أن نأخذه الآن؟ ها؟ نعم؟ نأخذه؟ أو نجعله مع الكسر، لأن الكسر ما يمدي نأخذه اليوم، إذا نكتفي بهذا القدر وإن كان قليلا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وهمز إن نفتح لسد مصدر مسدها وفي سوى ذاك اكسري، فاكسر في الابتداء وفي بدء صلة، وحيث إن ليمين مكملة، أو حكيت بالقول، أو حلت محل حال كزرته وإني ذو أمل، وكسروا من بعد فعل علق باللام كعلم إنه لذو تقى. هذا الموضوع بحث في حكم همزة إن من حيث الفتح أو الكسر. وقد ذكر ابن عقيل أن هذه الهمزة لها ثلاثة أحوال: وجوب الفتح، ووجوب الكسر، وجواز الوجهين. وقبل أن ندخل في تفاصيل المسألة نذكر قاعدة
عامة للفتح أو الكسر أو الوجوب أو جواز الوجهين. وهذه القاعدة في مسألة الهمزة نقول أن كل موضع يحتاج فيه ما قبل أن إلى مفرد ولا يجوز في صناعة الإعراب أن يكون جملة، فإن الهمزة تفتح. وكل موضع يحتاج فيه ما قبل أن إلى جملة ولا يجوز في صناعة الإعراب أن يكون مفردا، فإنها تكسر. وكل موضع يجوز فيه الوجهان يصح فيه الفتح والكسر. هذه قاعدة في هذا الباب. فننظر الآن في تطبيق ما ذكره ابن عقيل على هذه القاعدة، فهو يقول: فيجب فتحها إذا قدرت بمصدر، إذا قدرت بمصدر، والمصدر مفرد، والمصدر مفرد. ومعنى هذا أننا في أي موضع نحتاج إلى مصدر فإن الهمزة تفتح لأجل أن يتحول الكلام إلى مصدر، لأجل أن يتحول الكلام إلى مصدر. قال: فيجب فتحها إذا قدرت بمصدر. ومعنى إذا قدرت بمصدر يعني إذا أولت مع اسمها وخبرها بمصدر، لكون السياق يحتاج إلى هذا المصدر. قال: كما إذا وقعت في موضع مرفوع فعل، في موضع مرفوع فعل. من أمثلة مرفوع الفعل الفاعل، الفاعل. وأنت تعرف أن الفاعل لا يكون جملة، إنما الفاعل يكون مفردا. فنحو: يعجبني أنك قائم. ندرك هنا نعم أن ما قبل أن يحتاج إلى ماذا؟ إلى مفرد، يعني إلى مفرد الذي هو الفاعل. ولا يجوز في الصناعة الإعرابية أن يكون ما قبل أن نعم محتاجا إلى جملة. فنحن إذن نفتح الهمزة لأجل أن نحصل في نهاية الأمر على هذا المفرد عن طريق المصدر. ولهذا قدر ابن عقيل فقال: أي قيامك. فيعجبني، يعجب فعل مضارع مرفوع بالضمة والنون للوقاية والياء مفعول، وأن حرف مشبه بالفعل ينصب الاسم ويرفع الخبر، والكاف اسمها قائم خبرها، وأن وما دخلت عليه في تأويل مصدر فاعل يعجب، والتقدير يعجبني قيامك، يعجبني قيامك. ونستفيد من هذا المثال فائدة، وهي أن هذا المصدر الذي نقدره هو مصدر الخبر إن كان مشتقا. نحن الآن اتفقنا على أننا نقدر في حالة الفتح مصدرا. من أين نأتي بهذا المصدر؟ نقول: قاعدة هذا المصدر أنه إن كان خبرها مشتقا قدر المصدر نعم من هذا المشتق، فتقول يعجبني أنك قائم أي قيامك، وسرني أنك مخلص أي إخلاصك، فنأتي بالمصدر من لفظ الخبر لأنه مشتق. أو منصوبه، هذا معطوف على ما قبل، والتقدير كما إذا وقعت في موضع مرفوع فعل أو منصوبه، يعني كان تكون في محل نصب مفعول، نحو عرفت أنك قائم، عرفت أنك قائم. ما قبل أن يستدعي مفرداه، نعم، لأننا نحتاج إلى مفعول به، والمفعول به لا يكون إلا جملة إلا مفردة. فعرفت فعل وفاعل، وأن حرف ينصب الاسم ويرفع الخبر، الكاف اسمها، وقائم خبرها، وأن وما دخلت عليه في تأويل مصدر مفعول عرفة، والتقدير عرفت قيامك. ومن الرفع في الموضع الأول قول الله تعالى أولم يكفهم أنا أنزلنا إليك الكتاب، أولم يكفهم أنا أنزلنا إليك الكتاب، فأن مع اسمها وخبرها في تأويل مصدر فاعل يكفي، والتقدير أولم يكفهم إنزالنا. ومثله قول الله تعالى قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن، قل أوحي إلي أنه استمع، فأن وما دخلت عليه في تأويل مصدر نائب فاعل لأوحيا، نعم. وقد يكون الرفع على أنه مبتدأ، لأنه مثلنا الآن للرفع على الفاعلية والرفع على المفعولية، قد يكون الرفع على أنه مبتدأ كما في قول الله تعالى ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة، ومن آياته خبر مقدم، وأنك ترى في تأويل مصدر مبتدأ مؤخر، تقدير ومن آياته رؤيتك الأرض خاشعة. ومن أمثلة المنصوب قول الله تعالى وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله، أنكم، فأن وما دخلت عليه في تأويل مصدر مفعول تخافون، والتقدير الله أعلم ولا تخافون إشراككم، نعم. قال أو في موضع مجرور حرف نحو عجبت من أنك قائم، فالذي قبل أن يستدعي ماذا؟ مفردا. لماذا؟ لأنه حرف جر، وحرف الجر لا يجر إلا المفرد، فيكون التقدير عجبت من قيامك، نعم. فصارت الخلاصة أننا نفتح همزة إن في كل موضع